الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، باب الرفق، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة رضي الله عنها: ففهمتها فقلت: عليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت عليكم. قال العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار في شرحه على الأدب المفرد المسمى بعون الأحد الصمد، قال رحمه الله: دل هذا الحديث على فضل الرفق وبيان أنه من مكارم الأخلاق ومن أسباب النجاح في الدعوة إلى الله، كما قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانها الحديث. كما دل الحديث على ذم العنف والشدة لما يترتب عليهما من الضرر وتفويت المصالح الدينية والدنيوية، إلا أن الشدة قد تدعو إليها الحاجة فتكون حكمة في محلها، والحاجات تقدر بقدرها. وفيه فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد معرفة معنيهما الشرعيين، كما في بيان ما كان يجب أن تكون عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سمعت سلام الرهط من اليهود وعرفت أنه مكر وخداع. ومع هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها باللين ونهاها عن العنف. وفي الحديث جواز أن يرد على فاعل السيئة بمثلها لا بأكثر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مع الرهط، ولا شك أن البادئ أظلم. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقد يكون العفو أفضل، كما قال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد يكون الانتصار أفضل، كما قال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وفي الحديث بيان كيف يرد على أهل الكتاب إذا سلموا، وفيه أيضا وجوب تعويد اللسان على أحسن الكلام وأطيبه، ولا يعوده على سيء القول فيندم. قال الله تعالى: قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. رحم الله الإمام البخاري رحمة الأبرار، ورحم الله الشارح رحمة واسعة. فهذا الحديث كما سمعنا في شرح الشيخ زيد رحمه الله، فيه الكفاية. وهنا هذا الحديث يدل على محبة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لزوجها سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. فلما دخل هؤلاء المجموعة من اليهود عليهم من الله ما يستحقون، سلموا بخبث بحيث يتبادر لذهن غير المنتبه أنهم يقولون السلام عليكم، وإنما كانت كلمتهم السام بمعنى الموت، فهم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، قالوا السام عليكم. فظنت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفطن لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف اليهود ويعرف غدراتهم ومكرهم. تقول: ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة، ردت عليهم بالمثل بل زادتهم اللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرفيق بالأمة موجها وناصحا، والخطاب ليس لعائشة فقط رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين، وإنما للأمة كلها. قال لها: مهلا يا عائشة، انظروا إلى النصح. لم يجاملها مع أنها زوجه رضي الله عنها وأرضاها، لكنه بذل لها النصح. جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فقال لها: مهلا، تمهلي، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فما أحوجنا أن نكون من أهل الرفق، ومن أهل اللين، ومن أهل الرحمة، ومن أهل الحكمة في دعوتنا وفي نصحنا وفي ردنا على من أخطأ علينا. إذا زل شخص عليك فكن من أهل الرفق ومن أهل الرحمة، وادع له بخير ووجهه بخير، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. أما إن كان لا يرتدع إلا بالشدة عليه بدون ظلم ولا تجاوز للحد، فإن هذه الشدة تكون من الحكمة، لأنها تكون في موضعها. بعض أهل البدع وبعض أهل الفجور والفسوق والعياذ بالله لا يحتاجون إلى الرفق، فإنهم يتمادون في الأعمال، في التخريب وفي أذى الناس، فيحتاجون إلى الشدة وتكون في موضعها حكمة. فلما وجه النبي صلى الله عليه وسلم نصحه لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت له: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا، يعني من دعائهم علينا بالموت؟ قال: بلى، يعني قد سمعت ما قالوا، وقد قلت، أي رددت عليهم بقولي وعليكم. جاء في رواية أخرى: فإنه يستجاب لي ولا يستجاب لهم. ويؤخذ من هذا أنه إذا رد أهل الكتاب بدأوا بالتحية بالسلام فإنه يقال لهم وعليكم، يكتفى بهذا. ولا يقال وعليكم السلام، إنما يكتفى بهذا الرد فقط بهذه الجملة وعليكم، لأنهم لا يؤمنون كما قالوا لخير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا السام عليك، الموت عليك. وذكر الشارح رحمه الله تبارك وتعالى جواز أن يرد على فاعل السيئة بمثلها، وأخذ ذلك من قول الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن شريطة ألا يتعدى هذا المعتدى عليه فيظلم ويتجاوز الحد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم المستبان على البادئ، يعني الإثم على البادئ، حتى وإن سبه الآخر فإنه لا إثم عليه إلا أن يتجاوز، يعني يتجاوز حد ما اعتدى عليه ذلكم المعتدي الأول. فعلينا أن نتنبه بأن هذا ميزان بديع ومقياس دقيق لا تستطيع أن تحكمه إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، فربما تجاوزت بشيء بسيط قدر ما اعتدى عليك في اعتدائك أو في ردك فتكون أنت الآثم. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى بأن العفو أفضل، في قوله تبارك وتعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، هنيئا للصابرين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا خلقه، كان يصبر ويكظم الغيظ ويتجاوز عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة والقدوة. فما أحوجنا إلى قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام. ثم أورد الآية الثالثة أن الانتصار قد يكون هو الأفضل، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولكن إذا كان في الانتصار فائدة ومصلحة كأن يرتدع المبتدع والظالم والمتمادي في الفسق والفجور فإنه والحالة هذه يكون الانتصار أفضل، لأن فيه نصرة لدين الله تبارك وتعالى، ليس فقط لحظوظ النفس وإنما تكون المصلحة عامة. ذكر المؤلف كذلك قول الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا، وهذه الآية تحتاج منا إلى تمعن، فكلمة الناس تشمل الكافر والمسلم، فما أحوجنا إلى أن نطيب ألسنتنا بالقول المبارك. ولذا في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة، فعندما تقول كلاما طيبا مباركا أبشر بخير، لأن ذلك في موازين الحسنات. ولذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في الرواية الأخرى: ليسكت. فما أحوجنا أن نعود ألسنتنا على الكلام الطيب المبارك، وأن ننتقي من الألفاظ أعظمها وأطيبها، ما يحبه الله تبارك وتعالى. وإذا تأملنا الحديث الصحيح الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، سواء بدأت بالتحميد أو التكبير أو التهليل. وأيضا قراءة كتاب الله تبارك وتعالى هو الحسن بعينه، فما أحوجنا أن نكثر القراءة بكتاب الله تبارك وتعالى. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، باب الرفق، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة رضي الله عنها: ففهمتها فقلت: عليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت عليكم. قال العلامة زيد بن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار في شرحه على الأدب المفرد المسمى بعون الأحد الصمد، قال رحمه الله: دل هذا الحديث على فضل الرفق وبيان أنه من مكارم الأخلاق ومن أسباب النجاح في الدعوة إلى الله، كما قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانها الحديث. كما دل الحديث على ذم العنف والشدة لما يترتب عليهما من الضرر وتفويت المصالح الدينية والدنيوية، إلا أن الشدة قد تدعو إليها الحاجة فتكون حكمة في محلها، والحاجات تقدر بقدرها. وفيه فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد معرفة معنيهما الشرعيين، كما في بيان ما كان يجب أن تكون عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سمعت سلام الرهط من اليهود وعرفت أنه مكر وخداع. ومع هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها باللين ونهاها عن العنف. وفي الحديث جواز أن يرد على فاعل السيئة بمثلها لا بأكثر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مع الرهط. ولا شك أن البادئ أظلم، قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقد يكون العفو أفضل، كما قال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد يكون الانتصار أفضل، كما قال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وفي الحديث بيان كيف يرد على أهل الكتاب إذا سلموا، وفيه أيضا وجوب تعويد اللسان على أحسن الكلام وأطيبه، ولا يعوده على سيء القول فيندم. قال الله تعالى: قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. رحم الله الإمام البخاري رحمة الأبرار، ورحم الله الشارح رحمة واسعة. فهذا الحديث كما سمعنا في شرح الشيخ زيد رحمه الله فيه الكفاية، وهنا هذا الحديث يدل على محبة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لزوجها سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. فلما دخل هؤلاء المجموعة من اليهود عليهم من الله ما يستحقون، سلموا بخبث بحيث يتبادر لذهن غير المنتبه أنهم يقولون السلام عليكم، وإنما كانت كلمتهم السام بمعنى الموت، فهم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، قالوا السام عليكم. فظنت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفطن لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف اليهود ويعرف غدراتهم ومكرهم. تقول: ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة، ردت عليهم بالمثل بل زادتهم اللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرفيق بالأمة موجها وناصحا، والخطاب ليس لعائشة فقط رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين، وإنما للأمة كلها. قال لها: مهلا يا عائشة. انظروا إلى النصح، لم يجاملها مع أنها زوجه رضي الله عنها وأرضاها، لكنه بذل لها النصح. جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فقال لها: مهلا، تمهلي، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فما أحوجنا أن نكون من أهل الرفق ومن أهل اللين ومن أهل الرحمة ومن أهل الحكمة في دعوتنا وفي نصحنا وفي ردنا على من أخطأ علينا. إذا زل شخص عليك فكن من أهل الرفق ومن أهل الرحمة، وادع له بخير ووجهه بخير، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. أما إن كان لا يرتدع إلا بالشدة عليه بدون ظلم ولا تجاوز للحد، فإن هذه الشدة تكون من الحكمة، لأنها تكون في موضعها. بعض أهل البدع وبعض أهل الفجور والفسوق والعياذ بالله لا يحتاجون إلى الرفق، فإنهم يتمادون في الأعمال، في التخريب وفي أذى الناس، فيحتاجون إلى الشدة وتكون في موضعها حكمة. فلما وجه النبي صلى الله عليه وسلم نصحه لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت له: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا، يعني من دعائهم علينا بالموت؟ قال: بلى، يعني قد سمعت ما قالوا، وقد قلت، أي رددت عليهم بقولي وعليكم. جاء في رواية أخرى: فإنه يستجاب لي ولا يستجاب لهم. ويؤخذ من هذا أنه إذا رد أهل الكتاب بدأوا بالتحية بالسلام، فإنه يقال لهم وعليكم، يكتفى بهذا. ولا يقال وعليكم السلام، إنما يكتفى بهذا الرد فقط، بهذه الجملة وعليكم، لأنهم لا يؤمنون كما قالوا لخير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: السام عليك، الموت عليك. وذكر الشارح رحمه الله تبارك وتعالى جواز أن يرد على فاعل السيئة بمثلها، وأخذ ذلك من قول الله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن شريطة ألا يتعدى هذا المعتدى عليه فيظلم ويتجاوز الحد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان على البادئ، يعني الإثم على البادئ، حتى وإن سبه الآخر فإنه لا إثم عليه إلا أن يتجاوز، يعني يتجاوز حد ما اعتدى عليه ذلكم المعتدي الأول. فعلينا أن نتنبه، لأن هذا ميزان بديع ومقياس دقيق لا تستطيع أن تحكمه إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فربما تجاوزت بشيء بسيط قدر ما اعتدى عليك في اعتدائك أو في ردك، فتكون أنت الآثم. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى بأن العفو أفضل، في قوله تبارك وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هنيئا للصابرين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا خلقه، كان يصبر ويكظم الغيظ ويتجاوز عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة والقدوة. فما أحوجنا إلى قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام. ثم أورد الآية الثالثة أن الانتصار قد يكون هو الأفضل، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولكن إذا كان في الانتصار فائدة ومصلحة، كأن يرتدع المبتدع والظالم والمتمادي في الفسق والفجور، فإنه والحالة هذه يكون الانتصار أفضل، لأن فيه نصرة لدين الله تبارك وتعالى، ليس فقط لحظوظ النفس، وإنما تكون المصلحة عامة. ذكر المؤلف كذلك قول الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وهذه الآية تحتاج منا إلى تمعن، فكلمة الناس تشمل الكافر والمسلم، فما أحوجنا إلى أن نطيب ألسنتنا بالقول المبارك. ولذا في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. فعندما تقول كلاما طيبا مباركا أبشر بخير، لأن ذلك في موازين الحسنات. ولذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في الرواية الأخرى: ليسكت. فما أحوجنا أن نعود ألسنتنا على الكلام الطيب المبارك، وأن ننتقي من الألفاظ أعظمها وأطيبها، ما يحبه الله تبارك وتعالى. وإذا تأملنا الحديث الصحيح الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، سواء بدأت بالتحميد أو التكبير أو التهليل. وأيضا قراءة كتاب الله تبارك وتعالى هو الحسن بعينه، فما أحوجنا أن نكثر القراءة بكتاب الله تبارك وتعالى. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.